بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة البيقوني في المصطلح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله قال المؤلف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع الحديث، وهما المرفوع والمقطوع، وهما القسم الرابع والخامس مما ذكر في النظم. ونقول إن الحديث باعتبار من أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف، ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره فيما بعد. ثالثا المقطوع، وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السند، فما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، وما انتهى إلى من بعده فهو المقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي. فالمرفوع هو ما أضيف.
المقطوع غير المنقطع، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع ما انتهى إلى رواية من؟ ما دون الصحابي. والمنقطع هو ما حصل سقط في أثناء السند، حصل سقط في أثناء السند. ففرق بين المقطوع والمنقطع. فالحديث باعتبار من أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وهو إذا انتهى سنده إلى النبي، قال رسول الله، هذا مسند. وما انتهى إلى الصحابي يقال هذا موقوف، موقوف على الصحابي. وما انتهى إلى ما دونه يقال هذا مقطوع. نعم.
قال رحمه الله:
إذا ليس المقطوع وصف رد للوارد، إنما المنقطع، المنقطع هو الذي يرد به. نعم.
قال رحمه الله: فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال القول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا مرفوع من القول. ومثال الفعل: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، وهذا مرفوع من الفعل.
نعم. وأفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت للعبادة فهي محل الاقتداء، إن كانت عبد بها فهي محل الاقتداء. وقد يكون فعله صلى الله عليه وسلم واجبا، وقد يكون فعله صلى الله عليه وسلم مستحبا. أما إذا خرج عن العبادة فهو للإباحة، فهو للإباحة. وصنف علماء الأصول في أفعاله صلى الله عليه وسلم. ومثال التقرير من السنة قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها على ذلك، بل قال: اعتق فإنها مؤمنة. فدل هذا على أن النبي يعتقد أن الله فين؟ في السماء. ولهذا يستدل أهل السنة والجماعة بهذا الخبر على علو الله سبحانه وتعالى. طيب، نقول: وهل ما فعل في وقته، أو هذه مسألة، ما فعل في وقت النبي أو قيل في وقت النبي هل يأخذ حكم المرفوع أم لا؟ نقول: إن علم به فهو مرفوع، لأنه يكون قد أقر ذلك، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع، لأنه لم يضف إليه، ولكنه حجة على القول الصحيح. ووجه كون حجة إقرار الله إياه. فرق يا أخواني بين أن نقول له حكم الرفع، وبين أن نقول هو حجة أم لا. فحكم الرفع هو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما علم به النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، لأنه يكون سنة تقريرية. لكن ما لم يعلم، الذي لا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه النبي، فهو حجة، لكن لا يقال مرفوع، لكن هو حجة، أي يحتج به، لأنه كان في عصر وزمان، في عصر وزمان. نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلنا، إن كان النبي اطلع على هذا فلا حكم مرفوع، لم يطلع فهو حجة. نعم. والدليل على ذلك أن الصحابة احتجوا بإقرار الله لهم في بعض ما يفعلونه، ولم ينكر عليهم أو ينكر عن ذلك، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان العزل حراما لنزل الوحي بتحريم هذا. طيب، فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله تعالى فإنه حجة، لكننا لا نسميه مرفوعا، وذلك لأنه لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما أضيف إلى الله عز وجل من الحديث فإنه يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، لأنه منتهى إلى رب العالمين، والمرفوع منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وما لتابع هو المقطوع، هذا هو القسم السابع. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده، هكذا سماه أهل العلم بالحديث، وسمي بذلك أنه منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، مثل ما لو نقل كلام عن الحسن البصري فنقول عنه هذا أثر مقطوع. وما أضيف إلى الصحابي نوعان، ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم المرفوع حكما، ما ثبت له حكم الرفع فهذا يسمى عندهم مرفوع حكما، إذا قال قولا لا يعرف أنه من قبله ولا يكون من قبيل الرأي، فهذا له حكم مرفوع. والثاني ما لم يثبت له حكم رفع فإنه يسمى موقوفا. فالأثار التي تروى عن أبي بكر وعمر أو عن أي أحد من الصحابة يسمى موقوفة، وهذا هو الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وإلا فإنه من المعلوم أنه صحيح أن نقول حتى في المرفوع إنه موقوف، لأنه وقف عند النبي، لكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. مش معناه بقى أن لا مشاحة في الاصطلاح يعني ممكن أبدل وأغير. إن قصد الشيخ أنه ليس يعني الإنسان آثما أو ليس هذا حراما فنعم، وإلا فاصطلاحات العلماء لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزها، كالصلاة والسلام على الأنبياء والترد على الصحابة والترحم على من بعده. يجوز أن تترضى عن غير الصحابة وأن تترحم على الصحابة، لكن نقول متابعة العلماء في اصطلاحاتهم هذا أمر يصان به العلم، هذا أمر يصان به العلم. والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكما هو الذي ليس الاجتهاد والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشارع، مثل ما إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية فإننا نقول فيه هذا مرفوع حكما إذا صح سندوه إلى الصحابي، لأنه ليس الاجتهاد فيه مجال. كذلك لو أخبر بثواب مخصوص يكون في الآخرة هذا أيضا نقول هذا من قبيل المرفوع. وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا أيضا مرفوع حكما، هذا إذا لم تخالف. ومثل لذلك بأن علي بن أبي طالب صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة، وقالوا هذا لا مجال الرأي فيه ولا يمكن فيه اجتهاد، لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، فلولا أن عند علي علما بهذا ما صلى 3 ركوعات في ركعة واحدة فهذا مرفوع حكما، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. لكن هذا الكلام من الشيخ فيه نظر، لأننا نقول السنة وردت بصفة معينة، والصحابي قد يجتهد في هذا الأمر وقد يهم، فإن صلاة الكسوف لها صفات متعددة مع أنه صلاها مرة واحدة ولا يمكن الجمع بين هذه الصفات، لهذا اتفق العلماء على تقديم حديث عائشة والعمل به، وما سائر حديث عائشة إنما هو أوهام، فلا يقتدى بعلي في هذا ويقال هذا له حكم مرفوع، لأن الصحابي قد يهم الصحابي. ليه قلنا هنا ليه؟ لأن هذا خالف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ما خالفه شيء وارد ولا معارض لهذا نعم نقول حينئذ بهذه القاعدة. نعم هذا غلط، إنما يكون هذا فيما تعددت الحوادث فيه والوقائع، فنقول هذا فعلها مرة وهذه فعلها مرة، مثل صلاة الخوف، كل الصفات التي وردت في صلاة الخوف نأخذ بها، لأن النبي صلى الخوف كثيرا، أما الكسوف هي مرة واحدة صلاها، فكيف تختلف الصور والمرة واحدة؟ فبعضهم أحفظ من بعض، مثل حديث الإسراء. طيب سؤال ويقول أيضا لو وكذا إذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه مرفوع حكما، وأيضا لو أخبر أحد من الصحابة عن الجنة والنار أيضا لكون هذا مرفوع. وهل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم رفث هل هو حجة أم لا؟ ولم يثبت له حكم رفث يبقى ده قول الصحابي، هل هو حجة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، وصدق البيان أنه إيه؟ حجة إذا لم يعلم أنه نص مخالف ولا صحابي آخر خالف. ومنهم من قال إن قول الصحابة ليس بحجة لأن الصحابي بشر، ومنهم من قال هو حجة في قول أبو بكر وعمر دون ما سوى من سواهما. والذي يظهر لي أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فليس بحجة، لأن بعض الصحابة كان يفد على النبي وتلقى منه بعض الأحكام الشرعية وهو ليس من فقهاء وليس من علماء الصحابة، فهذا لا يكون قول حجة. لكن هذا هل يعلم له مخالف؟ اشتهر قوله ولا يعلم له مخالف. لو كان قوله ضعيفا لرده الصحابة. الصحيح أن قول الصحابي إذا ما خلفه نص ولا خلفه صحابي آخر واشتهر القول أنه حجة سواء كان من الفقهاء أو لم يكن من الفقهاء. طيب، وما الحكم فيما إذا قال التابعي من السنة كذا هل له حكم الرفع أم لا؟ هل التابعي إذا قال من السنة كذا له حكم الرفع؟ يقول نعم، نقول قد اختلف المحدثون في ذلك، فمنهم من قال إنه موقوف، ومنهم من قال بل هو مرفوع. وعموما فعلى كلا القولين، إن كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإن كان موقوفا فهو من باب قول الصحابي أو فعله. وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي. طيب نقف عند والمسند المتصل الإسناد. نصلي.
نعم، نعم، على الوجوب ومن على الاستحباب. إذا كان بيانا لواجب صلوا كما تقولون صلي، فبيان الواجب واجب في الحج، فأخذوا عن نفسكم بيان الواجب واجب.